قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عمرو بن أبي حكيم قال سمعت الزبرقان يحدث عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال: فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. يقول في رواية عند أحمد: كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان، والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فنزلت. قال: الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن أبي حكيم والزبرقان، وهما ثقتان، وأخرجه أبو داود والبخاري في التاريخ الكبير، وذكر ما فيه من الاختلاف على الزبرقان بن عمرو، فتارة يرويه عن عروة عن زيد بن ثابت، وتارة عن زهرة عن زيد بن ثابت، وتارة عن زيد بن ثابت وأسامة. وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق عثمان بن عفان الغطفاني. والمعتمد في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر كما في الصحيحين، والذي قال بأن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى زيد بن ثابت، هو راوي هذا الحديث وهو الذي قال بهذا القول. ولا يلزم من هذا الحديث أنها الصلاة الوسطى، لا يلزم أنها الصلاة الوسطى. قوله حافظوا على الصلوات هذا عام، جاء في تأخر بعضهم عن صلاة الظهر لشدة الحر فقال حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى أي وحافظوا على الصلاة الوسطى، وقد جاء مبينا ما هي الصلاة الوسطى وأنها العصر، لما في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المشركين يوم الأحزاب: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، بهذا اللفظ. فهو صريح في أنها صلاة العصر، وقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا على عدد الصلوات، بل إلى أكثر من ذلك من الأقوال. فمنهم من قال هي الفجر، ومنهم من قال هي الظهر وهو زيد بن ثابت، ومنهم من قال العصر وهم الجمهور، ومنهم من قال المغرب، ومنهم من قال العشاء، ومنهم من قال الجمعة، ومنهم من قال ليست معينة وإنما هي صلاة من الصلوات الخمس بدون تعيين، وأقوال كثيرة. وقد كتب فيها كتابا مستقلا أو رسالة مستقلة من هو الذي كتب فيها كتابا مستقلا في بيان الصلاة الوسطى، كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى، عندك يا محمد؟ نعم، الدمياطي. وقال رحمه الله: وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. الحديث عزاه الحافظ السيوطي في لباب النقول إلى السنة، وهو عند الترمذي بلفظ فنزلت، وكذا عند أبي داود بلفظ فنزلت، وهو الشاهد من قول نزلت، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. وقال الطبراني في الكبير: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ومطيا قال حدثنا أحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص وسلام بن سليم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، يجيء خادم الرجل إليه وهو في الصلاة فيكلمه في حاجته فنهوا عن الكلام، قال أبو عبد الرحمن: الحديث من طريق سماك عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، ولكن الحديث في الشواهد كما ترى، وأنها نزلت في الأمر بالإنصات أو بالإقبال على الصلاة وعدم المخاطبة بين المصلين أو المصلين وغيرهم، وأن الصحابة كانوا في أول الأمر يتحدثون في صلاتهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. هذا حديث من؟ معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ومعناه أي لا يصلح فيها شيء من تكليم الناس. هذا الحديث الذي هو حديث ابن عباس يغني عنه حديث زيد بن أرقم، والذي عليه جماهير المحدثين أن المضطرب لا يصلح في الشواهد والمتابعات. وبهذا يقول شيخنا رحمه الله، فقوله هنا فيه نظر، قوله: ولكن الحديث في الشواهد، لأن المضطرب لا يستشهد به لأنه عبارة عن خطأ. ولكن يقال حديث زيد بن أرقم يكفي في بيان سبب نزول هذه الآية، وأنها في أول الأمر في الصحابة كانوا يتحدثون في صلاتهم. قال تنبيه: قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء، حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة، كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا. قال: فلما قدمنا فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فلما سلم قال: إني لم أرد عليك إلا أني كنت في الصلاة، وإن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة. وهذه الآية: وقوموا لله قانتين، مدنية بلا خلاف. ومعنى ذلك، معنى الإشكال، أن حديث ابن مسعود أن النهي عن الكلام في الصلاة كان بمكة، فكيف يؤمرون بالمدينة وقد نهوا عن ذلك في مكة؟ كيف تكون الآية نزلت في المدينة وكانوا يتحدثون وهم في الصلاة في المدينة، مع أن الأمر هذا قد قرر وهم في مكة؟ فقال قائلون يعني في بيان هذا الإشكال: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام، واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها، والله أعلم. وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها، ويكون ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين، كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم، والأول أظهر والله أعلم. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. وقوله بأنه أبيح مرتين وحرم مرتين، هذا يحتاج إلى دليل واضح، أنه حرم مكة ثم أبيح في المدينة، دليل واضح، وليس هناك دليل واضح. وكون بعض الصحابة كانوا يتحدثون في صلاتهم، قد يقول قائل كما سيأتي أن هؤلاء من أهل المدينة الذين ربما لم يسمعوا بحديث ابن مسعود الذي كان في مكة. قال: أقول الذي يظهر لي والله أعلم أن الكلام حرم بمكة بالسنة المطهرة، أي بحديث ابن مسعود، وليس له علاقة بالآية ولا بسبب النزول، وإنما سلم ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يسلمون فلم يرد عليه، وبين له أنه في صلاة وأنه لا يجوز الكلام وهو في الصلاة. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صار بعضهم ممن لم يبلغه التحريم يتكلم في الصلاة، كما حصل من معاوية بن الحكم السلمي، فنزلت الآية والله أعلم. وأحيانا ربما تكون المسألة قد قررت، قد بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا يعلم بها بعضهم، فإذا وقع في الخطأ ينزل الوحي لبيان ذلك الخطأ، أو للتنبيه، ينزل للتنبيه. ولو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل من ذلك الصحابي أو أولئك الجماعة، لكن الوحي ينزل. قال: وإن كنت تريد المزيد في البحث فعليك بنيل الأوطار وفتح الباري، وقد نقلت كلام الحافظ في الفتح في رياض الجنة. إذن فالجمع بين الآية والحديث: الآية نزلت في المدينة بلا خلاف، والحديث حديث مسعود كان في مكة، فيقال حرم الحديث في الصلاة فهم في مكة، ولكن بعض أهل المدينة لم يبلغهم هذا التحريم فكانوا يتحدثون فنزلت الآية. وأما أنه حرم ثم أبيح ثم حرم فهذا يحتاج إلى دليل أوضح من هذا. قال: قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسيره: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، أبو بشر وجعفر بن إياس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت المرأة تكون مقلاتا، وهي المرأة التي لا يعيش لها ولد، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. فلما أجليت بنو النظير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا، فأنزل الله تعالى ذكره: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. والعرب قبل الإسلام وهم في المدينة كانوا يرون أن اليهود أفضل منهم، فهم أصحاب دين سماوي وعندهم شيء من التعبدات، وإن كانت فيها من التحريف والتعطيل والتبديل. فلهذا المرأة تنذر بهذا الولد بأن تجعله يهودي، بمعنى يصير إلى اليهود ومع اليهود وكأنه منهم، وتظن أن هذا الفعل عبارة عن قربة وعن تعبد وعن طاعة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية في قول: لا إكراه في الدين. وما معنى لا إكراه في الدين؟ هل المراد أن هؤلاء الذين سيذهبون مع بني النظير مع اليهود لا يجوز إكراههم وإرجاعهم إلى المسلمين؟ أما معنى هذه الآية؟ من يقول هل هذا هو المعنى؟ يعني أولادهم ربما يذهبون مع اليهود فهم يمنعونهم من الذهاب ويردونهم إلى الإسلام ويبقونهم في المدينة، فأنزل الله أنه لا تكرهنهم على ذلك، هل هذا هو المعنى؟ نعم، بمعنى أن من كان قد بلغ وصار مكلفا فإنه يدعى إلى الإسلام، يدعى إلى الإسلام، فإن أبى إلى الكفر فيعني إدخاله في الإسلام بالقوة قد لا ينفع، قد لا ينفع، هذا هو المقصود. قال: الحديث رجال ورجال الصحيح، وأخرجه أبو داود، وعزاه السيوطي في اللباب للنساء أيضا، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن، ثم وقفت عليه في تفسير النسائي. وليس معنى الآية أنه يترك الدعوة إلى الله عز وجل دعوة الكافرين، ولا أيضا أن معنى الآية أنه يترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا، ليس هذا المعنى. لأن بعض الناس يقول: خلاص إذا لا تقاتلوا الكفار ولا تدعوهم لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين، لا، ليس هذا المقصود، ولكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فلو أن ولدك كفر بالله عز وجل قد لا تستطيع أن ترده إلى الإسلام، ولو أكرهته ربما لا تستطيع. وأما باب الجهاد فهذا شيء آخر، ودعوة الكفار إلى الإسلام إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية إن كانوا في بلاد المسلمين، وإما أن يقتلوا. في باب الجهاد بابه معروف.